بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم على بقية المسائل المتعلقة بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في قوله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا رأيتموه فصوموا، على من يجب صيام شهر رمضان؟ هذه أولى مسائل هذا الدرس، وهي كما سمعتم على من يجب صيام شهر رمضان. يجب صيام شهر رمضان إجمالا على كل مسلم، عاقل بالغ قادر مقيم. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل وبالغ وقادر ومقيم. وهذه الشروط مجمع عليها، هذه مجمع عليها. فقوله يجب الصيام على كل مسلم، هذا الأمر فيه واضح لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذا. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخطاب لأهل الإسلام. وهل يجب الصيام على الكافر أم لا يجب عليه؟ الجواب أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى يذكرها العلماء، لا سيما علماء أصول الفقه، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح به تلك الأعمال، وما لا تصح تلك الأعمال إلا به، وهو الإسلام. فهم مخاطبون بالإسلام أولا، وثانيا مخاطبون كذلك بفروع الشريعة على الصحيح. فعلى هذا فيجب على الكافر الصيام، وما لا يصح الصيام إلا به، وهو ماذا؟ وهو الإسلام، وهو الإسلام. طيب، نتكلم على تفاصيل هذه المسائل بنوع من الإيجاز. المرتد، والمرتد هو الذي أو هو من كان مسلما ثم كفر، من كان مسلما ثم كفر، هذا يقال فيه بأنه مرتد، أي ارتد عن دين الإسلام فرجع عن دين الإسلام إلى غيره. هل المرتد كذلك واجب عليه الصيام أم لا؟ الجواب هو الجواب السابق، أنه يجب عليه الصيام وما لا يصح الصيام إلا به، وهو الإسلام، وهو الإسلام. قوله عاقل، قوله عاقل أي من شرط، من شرط الصيام أن يكون الصائم عاقلا. فخرج المجنون، خرج المجنون، وهذا دل عليه السنة الصحيحة والإجماع. أما السنة فقد جاء في حديث عائشة وعبد الله بن عمر وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. فإن أفاق المجنون مثلا في منتصف شهر رمضان، واضح هذا الأمر؟ قلنا أن المجنون، قلنا إن المجنون لا يجب عليه الصوم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. إذا أفاق المجنون في منتصف شهر رمضان فماذا عليه؟ الجواب أن عليه الصوم، أن عليه الصوم أي أن يصوم ما تبقى من شهر رمضان، يصوم ما تبقى من شهر رمضان. بقي إن أفاق المجنون في منتصف النهار فهل عليه الصوم أم لا؟ واضح المسألة أم لا؟ قلنا إذا أفاق المجنون في منتصف شعبان مثلا، أفاق في الليل، الحمد لله رجع له عقله، رجع له عقله، صار عاقلا، فيجب عليه أن ينوي الصيام وأن يصوم من أول يوم أفاق فيه إلى آخر رمضان، إلى آخر رمضان. بقي إن أفاق هذا المجنون في نهاية رمضان، إذا أفاق المجنون من جنونه في نهاية رمضان فهل عليه أن يمسك ذلك اليوم ويتمه أم لا؟ الجواب أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلافا بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن عليه أن يمسك ذلك اليوم وعليه أن يأتي أو أن يقضي يوما مكانه، وأن يقضي يوما مكانه. ومنهم من قال إنه يصوم ذلك اليوم ويحتسب له ذلك اليوم ولا شيء عليه ولا قضاء، وحكمه كحكم من علم بدخول رمضان في نصف النهار. ومن أهل العلم من قال ليس عليه شيء، ليس عليه الإفطار ولا عليه القضاء. قال وذلك أنه دخل اليوم أو ذلك اليوم من رمضان وهو من أصحاب الأعذار، وهو من أصحاب الأعذار وهو الجنون، فإذا جاز له أن يفطر أول اليوم جاز له أن يفطر بقيته، جاز له أن يفطر بقيته. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين وهو الأقرب، وهو الأقرب من أن المجنون إذا أفاق في منتصف النهار فليس عليه صوم ولا قضاء، ليس عليه صوم ولا قضاء، لأنه دخل ذلك اليوم وهو من أهل الأعذار، وهو من أهل الأعذار. فأشبه المرأة الحائض، أشبه المرأة الحائض، المرأة الحائض من أهل الأعذار، فإذا طهرت المرأة في منتصف النهار هل عليها أن تمسك أم لا؟ المسألة وقع فيها خلاف كالخلاف السابق، والصحيح أنه ليس عليها لا صوم ولا قضاء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فالحاصل أنه ليس عليه صوم، أي صوم ذلك اليوم، ولا قضاء. بقي ما فاته من أيام رمضان في أثناء جنونه، ما فاته من أيام رمضان في أثناء جنونه، هل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء في حال الإفاقة؟ الجواب كذلك ذكر في المسألة أقوال كالأقوال السابقة، والصحيح منها أنه ليس عليه شيء، أنه ليس عليه شيء، وذلك لأنه دخل رمضان وهو من أهل الأعذار، وهو من أهل الأعذار لا سيما عذر الجنون، فإن القلم مرفوع عليه فليس مخاطبا في هذه الحالة، فلم يكن مخاطبا في هذه الحالة ولا مكلفا، فلا يتلبس بقضاء بعد إفاقته. هذا والصحيح من أقوال أهل العلم. بقي مسألة أخرى، وهي ما كان هذا المجنون يفيق يوما ويجن يوما آخر. تعرفون بعض الناس ابتلاهم الله عز وجل بالمس والصرع وما شابه ذلك، فقد يمر عليه يوم كامل وهو ماذا؟ وهو لا يشعر بمن حوله في جنون، وفي يوم آخر يفيق، وفي يوم آخر يفيق، فماذا عليه؟ قال العلماء، أو ذكر أيضا في المسألة أقوال، والصحيح منها أنه وقت إفاقته عليه الصيام، ووقت جنونه ليس عليه صوم ولا عليه قضاء، ليس عليه صوم ولا عليه قضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالعقل والجنون، المتعلقة بالعقل والجنون. بقي قوله بالغ، ما من كان بالغا خرج ماذا؟ خرج ما لم يكن بالغا، والبلوغ يثبت البلوغ كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى بشيء من أشياء، إما بنزول المني من الذكر والأنثى، أو بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو على قول بعض أهل العلم أن يبلغ 15 سنة، لأنهم قالوا لا يعلم أن أحدا تعدى هذا السن ولم يبلغ. وأيضا هناك علامة رابعة وهي خاصة بالنساء، وهو نزول الحيض، وهو نزول الحيض أو الحمل، وهو نزول الحيض أو ماذا؟ أو الحمل، فإن المرأة أو البنت إذا حاضت فقد بلغت، وإذا حملت أيضا فقد ماذا؟ فقد بلغت. فتعرف البلوغ بهذه الأشياء أو بشيء من هذه الأشياء. فقولنا أو قولهم، قول الفقهاء رحمهم الله تعالى، البلوغ شرط في الصوم، خرج ماذا؟ خرج غير البلوغ، خرج غير البلوغ. فمن لم يبلغ هل تجب عليه الصيام أم لا؟ في المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة ها هنا، وهي هل على الصبي إذا بلغ 10 سنين، هل على الصبي إذا بلغ 10 سنين هل يجب عليه الصوم، أو هل يلزم بالصوم ويضرب على عدمه؟ نعيد المسألة، الصبي إذا بلغ 10 سنين هل يلزم بالصوم ويضرب على تركه قياسا على الصلاة أم لا؟ في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. فرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال يلزم، واللفظ أنه قال يجب عليه، أنه يجب عليه أن يصوم. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، إلى عدم الوجوب، وهو الصحيح. وخرج بعض أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره أن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله يجب أي يحتم عليه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، وهل يضرب الصبي إذا كان بلغ 10 سنين لأجل الصوم قياسا على الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان الصبي قويا، إذا كان الصبي قويا ويطيق الصيام فلا بأس من ضربه لأجل تعويده على الصيام وتعويده على الخير. قالوا هذا قياسا على ماذا؟ قياسا على الصلاة. قالوا ولأن الصلاة عبادة بدنية وكذلك الصيام عبادة بدنية فيلحق الفرع بالأصل في الحكم وهو جواز الضرب. ولكن بعض أهل العلم فرق بين العبادتين فقال وإن كانتا عبادتين بدنيتين أي الصلاة والصوم إلا أن في الصوم من المشقة ما ليس في الصلاة لذا يترخص فيه ما لا يترخص في الصلاة. فالحاصل في هذه المسألة أن للأب أو لولي الأمر أن يرغب ولده على الصيام ويرهبه لأجل الصيام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب حتى يتعود على الطاعة وحتى يتعود على الخير منذ صغره. هذا والصحيح في هذه المسألة. بقي مسألة داخلة تحت هذا الأصل وهي إذا بلغ الصبي في أثناء النهار أي في أثناء النهار شهر رمضان فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ المسألة كالمسألة الأولى في ماذا؟ في المجنون. واضح أم لا؟ المسألة كالمسألة الأولى في ماذا؟ في المجنون إذا أفاق في منتصف النهار. فكذلك المسألة في الغلام إذا بلغ في منتصف النهار من شهر رمضان، جاء مثلا الصباح الساعة 10 أو الظهر الساعة 12 ظهرا، رأى الولد أنه احتلم مثلا، ثبت بلوغه، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يصوم ذلك اليوم ويمسك من ذلك الوقت أم لا؟ الخلاف فيه كالخلاف السابق، منهم من قال يجب عليه الإمساك وعليه القضاء، ومنهم من قال عليه الإمساك ولا قضاء، ومنهم من قال ليس عليه الإمساك ولا قضاء. وهذا هو الصواب للمعنى السابق أن من جاز له أن يفطر أول النهار فجاز له أن يفطر في آخر النهار، وأيضا لأنه دخل ذلك اليوم وهو من أصحاب الأعذار وليس ممن يجب عليه الصوم هذا وصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وفي المسألة الأولى وهذه المسألة وبقية المسائل يذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورة مستثناة وهي ما إذا نوى الصبي الصيام وكان صائما، الصبي إذا أصبح صائما فلما جاء منتصف النهار بلغ، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يتم صومه أم لا؟ وكذلك المسافر إذا نوى الصيام ثم وصل إلى بلده هل يجب عليه أن يتم صومه أم لا؟ وكذلك في بقية الصور. الجواب من أهل العلم من قال لا يجب عليه لأن ابتداء القول لأن ابتداء الصوم كان مستحبا في حقه فكذلك تمامه يكون مستحبا وهذا قول ذهب إليه بعض الشافعية. وقول آخر وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن عليه تمام الصيام، أن عليه تمام الصيام، وهذا هو الصحيح في المسألة، لأنه دخل اليوم وهو صائم صياما صحيحا، وهو صائم صياما صحيحا، فحصل له البلوغ في أثناء اليوم، فعليه أن يكمل ماذا؟ أن يكمل صومه، فيكون ابتداء صومه مستحبا وانتهائه ماذا؟ وانتهائه واجبا. وهذا كحال كثير من العبادات، قد يبدأها استحبابا لكن إتمامها يكون عليه واجبا. هذا والصحيح في هذه المسألة، وفي المسألة كما سمعتم قولان. طيب، قلنا أيضا كل مسلم عاقل بالغ. طيب، البالغ المرأة أيضا، المرأة إن خرج منها الحيض، المرأة إن خرج منها الحيض في أثناء النهار، حكمها كحكم الولد الذي بلغ في أثناء النهار، ليس عليها ماذا؟ صيام ذلك اليوم ولا عليها قضاء، ليس عليها صيام ذلك اليوم ولا عليها قضاء، لأن اليوم دخل وهي من أهل الأعذار، وليست ممن كلف بالصيام ولا بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست المرأة إذا حاض لم تصم، لم تصلي ولم تصم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وكما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا في حق المرأة البالغ الذي كانت تحيض في أثناء أو دخل رمضان وهي من أهل الحيض. أما المرأة التي بلغت في أثناء اليوم فإن دخول اليوم دخل عليها ذلك اليوم، وليست من أهل التكليف للصيام، بل ممن لا يجوز لها أو ممن يستحب في حقها الصيام من باب ماذا؟ من باب الترغيب في الطاعات. فإذا بلغت في أثناء اليوم فهل يجب عليها تمام الصيام إن كانت قد أفطرت من قبل؟ الجواب ماذا؟ الجواب هو الجواب في المسألة السابقة، إن كانت مفطرة فليس عليها ماذا؟ فليس عليها صيام ذلك اليوم ولا عليها قضاءه. وإن أصبحت صائمة، وإن أصبحت صائمة ثم نزل الحيض والدم منها فبلغت في منتصف النهار، فهل عليها قضاء يوم مكان ذلك اليوم أو ليس عليها شيء؟ الجواب: ليس عليها شيء. لماذا؟ لأن صيامها في ذلك اليوم ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، لأنها ليست من أهل ماذا؟ ليست من أهل الوجوب، لأنها ليست من أهل الوجوب. واضح المسألة أم لا؟ ها يا جماعة، واضح ولا لا؟ لا بس حتى ما أكل لوحدي، أسأل حتى ننظر من معنا ومن ليس معنا. ها يا جماعة، عند من هذا السؤال؟ يعني سؤال: مرأة حاضت أو بلغت في أثناء النهار، هل عليها أن تمسك ذلك اليوم وعليها قضاء يوما مكانه، أم يجزئها؟ أو نعم، هل إذا حاضت في أثناء اليوم هل عليها قضاء ذلك اليوم أو ليس عليها قضاء ذلك اليوم؟ سؤال واضح. عند من؟ ها يا محمد، عندك؟ ليس عليها قضاء لأنها دخل اليوم وهي ليست من أهل الوجوب، دخل عليها اليوم وهي ليست من أهل الوجوب، لأن شرط الصيام البلوغ، لأن شرط الصيام البلوغ، ودخل اليوم وهي ليست ببالغ وإنما بلغت في أثناء النهار. طيب، مسألة أخرى في مرأة مثلا نزل عليها الحيض، أي شعرت بنزول الحيض، طبعا هذا من باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، مرأة كانت أو شعرت بتحرك الحيض ولكنها لم ترى الدم حتى غربت الشمس، فماذا عليها؟ واضح المسألة أم لا؟ مسألة: شعرت بآلام الحيض وشعرت بتحرك الحيض ولكن نظرت فلم تجد دما، فهل عليها أو حتى غرب الشمس أو حتى غربت شمس ذلك اليوم من رمضان، هل يكون صيامها صحيح، يكون صيامها صحيحا أم لا يكون صيامها صحيحا؟ المسألة واضحة أم لا؟ نعيد. يقولون ما تكرر إيش؟ تقرر، ما تكرر تقرر. طيب، قلنا مسألة مرأة شعرت بتحرك الحيض قبل الغروب، فنظرت فلم تجد دما، لم تجد دما، فهل عليها أو حتى غربت الشمس، فهل صيامها في ذلك اليوم صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب أن صيامها صحيح، أن صيامها صحيح، وصيامها مجزئ عن ذلك اليوم، وليس عليها شيء، وليس عليها شيء، لأن العبرة بماذا؟ بخروج الدم، فإذا لم يخرج الدم فلا شيء عليها. طيب، مسألة أخرى، مسألة أخرى، مرأة قبل الأذان أو قبل غروب الشمس بخمس دقائق مثلا، رأت الدم، دم الحيض قبل خروج الوقت أو قبل غروب الشمس بمقدار خمس دقائق، رأت دم الحيض، فهل صيامها صحيح أو ليس بصحيح؟ ها يا جماعة، عند من فقيه منكم؟ عندك؟ ليس بصحيح صيامها، ليس بماذا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنها نزل عليها الحيض، فلما نزل الحيض لم يكن صيامها صحيح، لما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث عائشة رضي الله عنهم. طيب، مسألة أخرى، مرأة انقطع دمها وطهرت قبل دخول الفجر بخمس دقائق قبل أن تغتسل، مرأة انقطع دم حيضها قبل الفجر، قبل طلوع الفجر مثلا بخمس دقائق وقبل أن تغتسل، فهل عليها الصوم أم ليس عليها صوم؟ المسألة واضحة أو ليست بواضحة؟ الجواب أن عليها الصوم، أن عليها الصوم، تغتسل وتنوي الصيام وماذا؟ وتصوم ذلك اليوم، وتصوم ذلك اليوم، لأنها دخل عليها ذلك اليوم وهي ليست من أهل الأعذار، ليست من أهل الأعذار، بل هي طاهر وهي عاقل وهي مسلمة وهي قادرة إلى غيرها، فوجب عليها الصوم، وجب عليها الصوم ذلك اليوم. ومثله رجل مثلا أتى أهله في الليل، أتى أهله في الليل وأصبح وهو جنب، أي لم يغتسل من الليل، ما اغتسل إلا بعد دخول الفجر، فهل يصح صومه أم لا يصح صومه؟ المسألة واضحة أم لا؟ رجل أجنب من الليل، سواء كان باحتلام أو كان أتى أهله ولم يغتسل حتى أصبح، فهل يصح صومه لذلك اليوم أم لا يصح صومه لذلك اليوم؟ الجواب أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويتم صومه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وقد نقل غير واحد الإجماع في هذه المسألة، نقل غير واحد الإجماع على أن الصائم أو أن الرجل إذا أصبح جنبا أن عليه أن يغتسل وأن يتم صومه، وأن يتم صومه. ويقال أن الخلاف كان قديما، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفتي بأنه لا يصوم، ثم تراجع حينما أخبر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح وهو جنب ثم يصوم ذلك اليوم، أو يغتسل ثم يصوم ذلك اليوم. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. طيب نذكر مسألة وبها نختم. إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام ثم طهرت في نفس اليوم، فهل عليها أن تمسك عن الصيام بقية اليوم أم لا؟ واضح المسألة أم لا؟ مسألة أن مرأة، هذا يحصل لبعض النساء لا سيما هذه الأيام مع الأدوية والعقاقير، هذه تحصل اضطراب في حيض المرأة، فتجد المرأة يخرج الدم الصباح أو الظهر والعصر ينقطع، وهكذا يضطرب حالها، يحصل لها اضطراب في الحيض. فمثل هذه المرأة أصبحت صائمة، جاء الظهر مثلا رأت الدم، فلما جاء العصر رأت جفافا وطهرا، اغتسلت من حيضتها وصلت العصر مثلا، هل يجب عليها أن تمسك ذلك اليوم ويجزئها، أم أن عليها قضاء ذلك اليوم ولا يجب عليها الإمساك، أم أن عليها الإمساك وعليها القضاء؟ الجواب هو ما تقدم في المسائل السابقة، أن عليها ماذا؟ أن عليها الإفطار، عليها الإفطار وعليها صيام يوم مكان ذلك اليوم، لأنها حاضت والحيض من مبطلات الصيام ومن مفسدات الصيام، والله أعلم. بقي بعض المسائل نؤجلها إلى وقت آخر، وهي مسألة القادر والمقيم. المقيم سيأتي معنا الكلام عليه في أبواب أحاديث العمدة، وكذلك نتكلم معهم حينها على القادر بإذن الله. وإلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.